الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد المئة، درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله مسند بيط بن شريط رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثني أبو مالك الأشيعي قال حدثني نبيط بن شريط قال إني لرديف أبي في حجة الوداع، كانت في السنة العاشرة من الهجرة، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجز الراحلة يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على عاتق أبي يستعين بها، فسمعته يقول أي يوم أحرم؟ قالوا هذا اليوم. قال فأي بلد أحرم؟ قالوا هذا البلد. قال فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا الشهر، يوم حرام في بلد حرام في شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وفي كثير من الأحاديث وأعراضكم. فشمل هذا الحديث الدلالة على حفظ ثلاثة من الضروريات الخمس. الضروريات الخمس: النفس والمال والعرض والعقل والدين. فهذه شملت ثلاثة: دماءكم، النهي عن قتل النفس أو التعرض لها بجراحة أو ضرب أو غير ذلك، وأموالكم، النهي عن أخذ الأموال سواء بالغصب أو السرقة أو النهب أو غير ذلك، وأعراضكم، النهي عن الوقيعة في الأعراض سواء بالقذف أو السب والشتم وغير ذلك. عليكم حرام، بل وعلى جميع المكلفين لا يجوز التعرض لهذه الأشياء. لكن ذكر المسلمين دون غيرهم لأن المسلمين هم الذين يلتزمون الشريعة، والحرام الممنوع، هكذا في اللغة: قامت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرأ صرعي عليك حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم الله فيه القتال إلا في حال ابتداء الكافرين. هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا دليل على تعين بلاغ الدين وتبليغ هذا الشرع الحكيم، وهو من أفضل الأعمال الصالحات والمبرات والمكرمات، أن تكون مبلغا لدين الله، داعيا إلى توحيده، داعيا إلى تصحيح العقيدة، داعيا إلى العلم والعمل. هذا حديث صحيح. قال النسائي رحمه الله في الكبرى أنبأنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا نبيط بن شريط الأشجعي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنن فحمد الله وأثنى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطبة يوم عرفة وخطبة في منى يوم النحر وخطبة في ثاني أيام التشريق، ثلاث خطب وقيل غير ذلك، فحمد الله وأثنى عليه. فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطب، وما جاء أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير وخطبة الاستسقاء والكسوف بالاستغفار لا يثبت فيه شيء، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ونقلناه في رسالتنا فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد. والحمد والثناء بينهم عموم وخصوص. الحمد هو ذكر المحاسن مرة واحدة، والثناء هو تكرار ذكر المحاسن، فالثناء هو الحمد إذا تكرر. ثم سألهم فقال أي يوم أحرم؟ قالوا هذا اليوم. قال فأي بلد أحرم؟ قالوا هذا البلد. قال فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا الشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة هذا اليوم وحرمة هذا الشهر وحرمة هذا البلد. اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أيوب بن محمد الوزان، وقد اتقه النسائي مروان هو ابن معاوية الفزاري. قال مسند أبي برزة نضل أبي عبيد رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء اسمه عباد بن نصيب، قال بعضهم نصيب بالفاء، ولكن القول عباد بن نصيب. قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما. فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو برزة في ناحية العسكر فقال هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث في الصحيح عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام، والمعنى متقارب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. واستدل نضر بن عبيد رضي الله عنه بهذا الحديث على أن البيع يعني يفسخ برجوع أحدهما، لأنهما ما زال في عسكر واحد وفي حال واحد. وذهب بعض أهل العلم هم الحنفية إلى أن التفرق هنا المراد به تفرق الأقوال وليس بصحيح. لو كان تفرق الأقوال ما عندنا خيار، لأنه بمجرد أن تقول بعت اشتريت انتهت الأقوال. لكن المراد به تفرق الأبدان، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يصنع. أما كان ابن عمر رضي الله عنه إذا باع من رجل شيئا وأراد ألا يقيل له يعني جاوزه ثم عاد، تفرق الأبدان. حتى هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه، وإلا فإن بعض أهل العلم يقول يتعين ألا يفعل هذا من باب فقط يعني إنهاء الخيار. لكن الشاهد أن هذا خيار المجلس، خيار المجلس ما زالت السلعة حق لصاحبها ما لم يقع تفرق الأبدان. هذا إذا لم يكن بينهما شرط، لأنه قد جاء في بعض الروايات ما لم يكن بينهما شرط. أما إذا قال أبيع منك ولا خيار لك، ما عاد له خيار. مثلا يقول أبيع منك هذه السيارة، كما في بعض المعارض السعودية الذي يريد أن يشتري السيارة بالفحص له خيار، لكن هذه تلقى سعرها أكثر من غيرها. وهناك سيارات تباع بدون فحص، ربما تشتري السيارة ب3000 4000، لكن يقول لك ملح بين ماء، أي لا خيار لك، ربما تأخذها وتذهب وإذا بها معطلة. فالشاهد إذا كان بينهما شرطا يقضي على الخيار. الله المستعان. قال: وهناك أيضا خيار الغبن، إذا رفع عليه السعر رفعا لحقه به الغبن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، والغرر والغش، عدة أنواع ذكرها أهل العلم، فصلناها في كتابنا هبة السلام شرح بلوغ المرام، والله المستعان. قال مسند النعمان بن بشير من صغار الصحابة، وهو أبوه صحابيان جليلان، وأمه عمرو بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وولي بعض الإمارات ولحقه الضرر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام الطبراني رحمه الله في الدعاء: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج وعبيد بن غنام، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن، قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن نعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان 3 نفر يمشون في غب السماء، أي في حال نزول المطر، إذ مروا بغار فقالوا: لو أويتم إلى هذا الغار، والغار قد تكون حفرة في جبل أو تكون صخرة شبه محفورة. فأووا إليه فبينما هم فيه إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد الغار، ومنها ما يهبط من خشية الله. فقال بعضهم لبعض إنكم لن تجدوا شيئا خيرا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط، في الصحيح بخالص عمله. فقال أحدهم اللهم إني كنت رجلا زراعا، أي يعمل في الزرع، وكان لي أجراء فكان فيهم رجل يعمل كعمل رجلين، فأعطيته أجره كما أعطيت الأجراء، فقال أعمل عمل رجلين وتعطيني عمل رجل واحد. هذه مسألة إن كان بينهما شرط، وإلا الأصل أن الإنسان يعمل وتكون الأجر متقاربة، لكن له أن يزيد هذا من عنده وله أن يزيد هذا من عنده، إلا إذا قال أنا أعمل كعمل رجلين وأريد حق رجلين، فإن وافقه لزمه. فانطلق وغضب وترك أجره عندي فبذرته. وهذا التبذير ليس على الوجوب، لو أبقى فقط المال الذي له لكفى، لكن لعظيم إيمانه وعظيم احتسابه، وإلا أغلب أهل الأموال إذا غضبهم العمال ما بالوا بهم، وربما سبوهم ونهروهم وطردوهم ولم يلتفتوا إلى غضبتهم، بل ربما جعل يكرر الكلام في المجالس بسب هذا العامل، وأنه قليل أدب، وأنه ترك حقه، وأنه يريد أكثر من حقه، لكن هذا كان صاحب عمل صالح، صاحب مراقبة، صاحب إخلاص. فما أحوج الناس إلى الإخلاص لله عز وجل وعدم الانتقام للنفس والتجاوز والإحسان ورد المظالم. وفي الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا أجر أجرا فاستوفى منهم ولم يعطهم أجورهم. كم من الشركات الآن وكم من أصحاب الأموال يأكلون أموال العمال ويخادعونهم في أخذ حقوقهم. قال فبذرته على حدة فأضعف، يعني حتى أنه لم يدخله بين ماله حتى لا يختلط به، وهذا من الورع، شدة ورع. ثم بذرته فأضعف حتى كثر الطعام فكان أكداسا، فاحتاج الرجل فأتاني فسألني أجره، فقلت انطلق إلى تلك الأكداس فإنها أجرك. قال تكلمني وتسخر بي، قلت ما أسخر بك. فانطلق فأخذها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك فاكشف عنا. قال الحجر قض فأبصر الضوء. جاء في الصحيح أنه قال له كل ما ترى من البقر والغنم والرقيق أجره. قال أتسخر مني؟ قال لا. قال فساقها ولم يعطيه شيئا. وهذا اختلاف في الروايات، لا يمنع أن يكون له أكداس من الحب مع وجود يعني العبيد والبقر والرقيق، إلا أن بعض الأحاديث فصلت وبعضها أجملت، وبعضها ذكر بعض شيء والآخر ذكر الشيء كله. قال فأبصروا الضوء. فقال الآخر اللهم راودت امرأة على نفسها، وهي ابنة عمه كما في الصحيح، وأعطيتها 100 دينار، في الصحيح 120 دينار، فلما أمكنتني من نفسها بكت، خوفها من الله، وهذا دليل على أنها عفيفة، وإلا المرأة المتعاطية لهذا الشيء ما تتحرج، لكن العفيفة تبكي على نفسها. فقلت ما يبكيك؟ قالت فعلت هذا من الحاجة. هناك رواية ستأتي أيضا في حديث أنس قد مرت في حديث أنس، وربما تأتي أخرى في حديث النعمان بن بشير وفي حديث ابن عمر، في بعضها أنها استأذنت زوجها يعني على أنه قد لحقها الضرر. لكن على هذا أشكال لا تفضل خاتم إلا بحقه، قيل لا يلزم أنها كانت بكر، يعني لا تأتي هذا الأمر إلا بحقه. قال فقلت انطلقي ولك المئة، فتركتها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك فاكشفه عنا، وهذا أمر لا يطيقه إلا عظماء الإيمان، وإلا وجود الرجل بين رجل امرأة قد تمكن منها ثم يتركها مع ضعفها، هذا قد لا يتأتى إلا ممن عظم إيمانه ومراقبته وخشيته. فاكشفه عنا، فقال الحجر قذفا فرجت منه فرجة عظيمة. فقال الآخر اللهم كان لي أبوان كبيران وكان لي غنم، فكنت آتيهما بلبن كل ليلة فأبطأت عنهما ذات ليلة حتى ناما، فجئت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. وهذا على الاستحباب، لو أيقظهما لحاجتهما ما ضره، ولو أطعم أبناءه وتركهما حتى يستيقظ وأعطاهما ما ضره، لكن لعظيم بره كره إيقاظهما وكره أن يسقي أحدا قبلهما. وكرهت أن أنطلق فاستيقظان، فقمت بالإناء على رؤوسهما حتى أصبحت اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك وابتغى وجهك فاكشفه. فقال الحجر قض، فانكشفت عنهم فخرجوا يمشون. وهذا من الفرج بعد الشدة، وأن الله لا يعجزه شيء، وفيه بركة الدعاء وعظيم الأخلاص، وفيه أن من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة، وفيه فضيلة بر الوالدين وفضيلة العفاف وفضيلة الأخلاص وإثبات صفة الوجه لله عز وجل، إلى غير ذلك من الفوائد. هذا حديث صحيح محمد بن عبدوس بن كامل السراج، قال الخطيب في التاريخ، وكان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث، أكثر الناس عنه لثقته وضبطه، وكان كالأخ عبد الله بن أحمد بن حنبل. وساق الخطيب بسنده إلى أحمد بن كامل أنه قال فيه، وكان حسن الحديث كثيره ثباتا لا أعلمه غير شيبة. وأما عبيد بن غنام فترجمه الذهبي في السير، وقال وكان مكثرا عن ابن أبي شيبة إلى أن قال، وتأليف ابن نعيم مشحونة بحديث بن غنام هو ثقة. وأما محمد بن عبد الله بن نمير فإمام من أئمة الجرح والتعديل، له ترجمة مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم محمد بن أبي عبيدة، وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب، والده اسمه عبد الملك بن معن، ثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. طريق أخرى إلى النعمان بن بشير، قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، قال حدثني عبد الصمد يعني بن معقل، قال سمعت وهبا يقول حدثنا النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم، فقال إن ثلاثة كانوا في كهف وقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم، قال قائل منهم تذاكروا أيكم عمل حسنة لعل الله عز وجل يرحمه برحمته يرحمنا، فقال رجل منهم قد عملت حسنة مرة كان لي أجراء يعملون. يا دليل يا أخوة على أن كثير من الأعمال التي نتعاطاها ما نستطيع أن نقول هذه حسنة، هذا أمر إلا إنسان يعني عنده ثقة في نفسه زائدة على اللزوم، وإلا الإنسان المخلص والإنسان المراقب لله قل أن يستطيع يجزم أن هذا العمل أخلص فيه. صلى الله السلام والعافية. انظروا ما قال، لينظر كل واحد منكم أعماله الصالحة، الأعمال الصالحة كثيرة التي يعملها الإنسان، لكن أين العمل الذي أخلص فيه لم يكن لنفسه فيه حظ ولا نصيب؟ فينظر كيف يقول عملت حسنة مرة، ينظر إلى أخلصها وأصوبها وقرابها إلى الله. كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرت بشطر أصحابه فعمل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت علي في الزمام ألا أنقصه مما استأجرت به أصحابه، لما جهد في عمله، فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار؟ فقلت يا عبد الله لم أبخصك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. قال فغضب وذهب وترك أجره. قال فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله، ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر فبلغت ما شاء الله، فمر بي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه فقال إن لي عندك حقا، فذكرني حتى عرفته فقلت إياك أبغي هذا حقك، فعرضته عليه جميعا، فقال يا عبد الله لا تسخر بي، إن لم تصدق علي فأعطني حقي. قال والله لا أسخر بك، إنها لحقك، ما لي منها شيء، فدفعتها إليه جميعا. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال فانصدع الجبل حتى رأوا منه وأبصروا. قال الآخر قد عملت حسنة مرة كان لي فضلا فأصابت الناس شدة، فضل زيادة من المال، فجاءتني امرأة تطلب مني معروفا. قال فقلت والله ما هو دون نفسك، فأبت علي فذهبت ثم رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها، وقلت لا والله ما هو دون نفسك، فأبت علي وذهبت فذكرت لزوجها، يعني شدة الحاجة، وتستأذن الزوج تتشاور معه، فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. فرجعت إلي فناشدتني بالله فأبيت عليها، وقلت والله ما هو دون نفسك، فلما رأت ذلك أسلمت إلي نفسها، فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت من تحتي، فقلت لها ما شأنك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء؟ فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما تكشفتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال فانصدع حتى عرفوا وتبين لهم. قال الآخر عملت حسنة مرة كان لي أبوان شيخان كبيران وكانت لي غنم، فكنت أطعم أبوي وأسقيهما ثم رجعت إلى غنمي. قال فأصابني يوما غيث حبسني مطر قطع الطريق عليه، فلم أبرح حتى أمسيت، فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت وغنمي قائمة، فمضيت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما، شق علي أن أترك غنمي، فما برحت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال النعمان لك أني أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجبل طاق، ففرج الله عنهم فخرجوا. هذا حديث سنده صحيح عبد الصمد الثقفي أحمد بن حنبل كما في تهذيب التهذيب، وإسماعيل وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب أيضا. هذا من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيها أخونا علي الجزيمي حفظه الله مبحثا طيبا بلغ في مجلدات، أظن في 3 مجلدات، ويصلح أن يكون كتابا للخطب والمحاضرات، مفيد جدا. أحسن القصص قصص النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قصص القرآن، والناس يحبون القصص أكثر من غيرها. يعني حين تأتيهم بخطبة فيها قصة أو محاضرة فيها قصة يرتاحون أكثر من غيرها. والموفق الذي يستطيع أن يدخل في هذه القصة التوحيد والعقيدة والمسارعة للعمل الصالح والتمسك بالسنة، ويتطرق إلى كثير من الآداب والأخلاق إلى غير ذلك، يستفيد الناس ويفيد هو غيره.